هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان موحدون في مجابهة صفقة القرن، سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. وقد أعددنا لكم محطات منوعة إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم، نبدأها بصراع البوتقة والتي نتناول من خلالها سعي نتنياهو وراء الحقائب الوزارية للتغطية على ملفات الفساد، والزميلة شيماء الغراوي، وبعدها ننتقل وإياكم والأستاذ فايز أبو شمالة عضو المجلس الوطني الفلسطيني، ونتحدث معه في دقائق حول لقائنا أو محور لقائنا لهذا اليوم. وبعد ذلك والفقرة الحوارية ننتقل إلى ألفباء فلسطينية، ونبقى مع فرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر الفلسطيني إسحاق موسى والزميلة منار عبد الجبار، وأخيرا سنكون مع فقرة إصدارات وإياكم مستمعينا الأفاضل، كونوا برفقتنا. وأما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صراع البوتقة، والتي سنتناول من خلالها سعي نتنياهو وراء الحقائب الوزارية للتغطية على ملفات الفساد. إلى الزميلة شيماء الغراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، يبدو أن طريق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليست معبدة نحو تشكيل حكومته الخامسة في ظل الشروط التي تضعها الأحزاب الفائزة أمامه، لكن عيون نتنياهو تتجه نحو السيطرة على الحقائب الوزارية المهمة خلال تشكيل حكومته الجديدة بهدف تحصين نفسه من المحاكمة في قضايا الفساد وتلبية لرغباته ومطامعه. التفاصيل في تقرير الزميل مجاهد حمودة.
يحاول بنيامين نتنياهو أن يستفيد من تشكيل حكومته الجديدة في أن يسيطر على وزارة العدل في دولة الاحتلال، وذلك لوقف تهم الفساد التي تلاحقه منذ بداية حياته السياسية. فور تكليفه من رئيس الكيان بتشكيل الحكومة وضمن مسلسل طموحاته في السيطرة على كل شيء، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه سيشرع على الفور بالمفاوضات الائتلافية، واضعا في أولوياته الوزارات السيادية. وتعد حقيبة القضاء أكثر الحقائب الوزارية حساسية لنتنياهو، وسط تقارير تؤكد أن أبرز الطامعين لتولي هذه الحقيبة المرشح الثاني في قائمة اتحاد الأحزاب اليمنية عن البيت اليهودي بسلائيل سيموتريتش. وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو يسعى جاهدا لتعيين أحد حلفائه من الليكود وزيرا للقضاء في محاولة لإحداث تغييرات في المحكمة العليا، وهي التغييرات التي سعى لها اليمين مرارا ويهدف نتنياهو من خلالها لتطويع القرارات بما يخدم تعزيز قوته وإبعاد شبح الاتهامات عنه. يسير نتنياهو بخطى مدروسة للسيطرة تدريجيا على مراكز القوة والحكم في دولة الكيان، ويقتنع تماما بأنه لا يمكن أن يحقق هدفه إلا من خلال إحكام القبضة على القضاء والمال والإعلام.
Thank you. نشكر الزميل مجاهد حمودة. ولتسليط الضوء أكثر على العقبات أمام نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، ننتقل إليه.
السيد مؤمن مقداد، بداية، ما هي المهلة القانونية المتاحة لنتنياهو ليتم تشكيل حكومته الجديدة؟
صحيح، المهلة بدأت قبل أيام في لحظة إيعاز رئيس دولة الكيان الصهيوني لنتنياهو بتشكيل الحكومة، وهذه المدة مدتها 28 يوما، ويمكن بعد ذلك أن يمدد رئيس الكيان أيضا مدة 14 يوما إضافيات لرئيس حكومة الاحتلال المزمع عقدها من جديد لتشكيل هذه الحكومة.
طيب، في ظل التنافس والتناحر المحتدم بين الأحزاب الصهيونية للفوز ببعض الوزارات، والذي هو بحاجة لتلك الأحزاب لتشكيل حكومته، هل سينجح نتنياهو في تشكيل هذه الحكومة بهذه المهلة القانونية؟
صحيح، لا شك أن الأمر يعد صعب نوعا ما في هذا الجانب. هناك تناحر بين الأحزاب وخاصة أطراف اليمين بشكل كبير، كتلة اليمينية بالتحديد التي تشكل الأغلبية لنتنياهو في تشكيل الحكومة، أو الذي يعكف نتنياهو على الاتفاق في تشكيل الائتلاف عبرها. هناك مطالب من عدة أطراف تشكل ركيزة في هذا الائتلاف الحكومي، هناك من يرغب بوزارة الدفاع، هناك من يرغب بوزارة القضاء، هناك من يرغب بالتعليم، وهذه مساعي ومطالب لكافة الأحزاب المشكلة لهذا الائتلاف. وقد يحدث بعض الخلافات في هذا الجانب حول إمكانية الدخول أو الانسحاب من هذا الائتلاف.
طيب، لماذا يسعى نتنياهو للاحتفاظ بوزارة القضاء والحرب في الوقت الذي يطالب بقوة حزب ليبرمان واتحاد الأحزاب اليمينية بتلك الوزارتين، بالرغم من أن نتنياهو يمتنع من إعطائها لتلك الأحزاب؟
صحيح، بالدرجة الأولى قضية وزارة القضاء بالتحديد، لا شك أو كما نعلم بالتحديد أن نتنياهو عليه شبهات فساد كبيرة في عدة قضايا كما ذكر في السابق. هذه القضايا متعلقة أو مرتبطة بشكل واضح في وزارة القضاء، أو كما يسمونها وزارة العدل. يبدو أن نتنياهو يحاول السيطرة على هذه الوزارة، أو يحاول التأثير على هيئة القضاء أو هيئة المحكمة العليا في حكومة أو في هذه الوزارة، بهدف تطويع هذه الوزارة بما يلبي طموحاته ولإبعاد شبح القضايا أو شبح التوجيه لأي حد اتهام ضد نتنياهو في هذا الأمر. من جانب وزارة الدفاع أيضا كما هو محتفظ بها حاليا في الحكومة الحالية، وأيضا نتنياهو يسعى للسيطرة عليها بعكس رغبات ليبرمان في هذا الأمر. هذه الوزارة كما نعلم أن نتنياهو يدير سياسة خاصة به في على الجانب الدبلوماسي والجانب العسكري أيضا، بالتحديد مع المشاكل التي تحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك يبدو أن نتنياهو يحاول السيطرة على هذه المجموعة من الوزارات بهدف تطويع ما يدور في خلده.
نعم، لكن بالمقابل أستاذ مقداد، لماذا يسعى اتحاد الأحزاب اليمينية إلى وزارة القضاء وليبرمان الذي فشل سابقا واستقال من وزارة الحرب، لماذا يسعى إليها من جديد؟
بالتحديد الأحزاب المشكلة لهذا الائتلاف كل يسعى إلى كسب مزيد من الوزارات لصالح حزبه، لأن الأحزاب هذه مشكلة للكتلة اليمينية بشكل واضح جدا. هناك تناحر، إلا أن ليبرمان بالدرجة الأولى يحاول إعادة السيطرة على وزارة الدفاع كما يرغب، لتحسين صورته التي فقدها في الجانب في الفترة السابقة، حيث أنه كما نعلم أنه استقال من وزارة الدفاع وكان في نظر الجمهور شخص فاشل لم يحقق المطالب التي كان في السابق يسعى إليها. إلا أنه يحاول السيطرة أو إعادة تملك هذه الوزارة من جديد، وأيضا يحاول أن يملي شروطا على نتنياهو بأنه يريد أن يستحوذ على بعض الصلاحيات التي تمكنه من استعادة الردع كما هو يزم، أو تنفيذ بعض الأمور المتعلقة بإظهار أنه شخص قام باستعادة الردع وأنه حقق بعض الإنجازات حتى يحسن صورته أمام الجمهور الصهيوني، وهكذا في الوزارات الأخرى كما في الأحزاب الأخرى.
الأستاذ مؤمن مقداد، الخبير المختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكم.
إلى إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة صراع البوتقة، عودة إلى الاستوديو لمتابعة فقرات برنامج فلسطين اليوم.
نعم، ومع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء مجاهد حمودة وشيماء الغراوي وعبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للمحامي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ مؤمن مقداد. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، تتابعون لقاءنا من فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا: موحدون في مواجهة صفقة القرن. إليكم التساؤلات التالية: كيف يمكن قراءة الإجماع الفلسطيني اليوم لمجابهة صفقة القرن وكيفية البناء عليه؟ هل بدأ العد العكسي لوحدة الموقف مع ترحيب فتح بدعوة هنية لرص الصفوف؟ وهل يقف الفلسطيني وحيدا في مجابهة الصفقة بعد انخراط رسميات عربية في التطبيع؟ موحدون في مواجهة صفقة القرن، محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل. عقدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لقاء وطنيا بدعوة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لبحث سبل مواجهة مخاطر صفقة القرن تحت عنوان موحدون في مواجهة صفقة القرن. المشاركون أكدوا على ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية باعتبارها الحل والمدخل الوحيد للتصدي للصفقة وإفشال المؤامرة. قراءة اللقاء التشاوري للفصائل الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشا.
المواجهة والوحدة الوطنية هي كل الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين اليوم للتصدي لما بات يعرف بصفقة القرن. هكذا خلص المؤتمرون خلال اللقاء الذي جمع القوى الوطنية والإسلامية مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية لبحث سبل مجابهة الخطة الأمريكية للتسوية. حركة الجهاد الإسلامية شددت خلال اللقاء الذي حمل عنوان متحدون في مواجهة صفقة القرن على ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام لإسقاط المؤامرة.
من المفترض ومن العقل والحكمة والمنطق أن نواجه هذه الصفقة التي تتهددنا جميعا وتتهدد المنطقة العربية كلها، أن نواجه هذه الصفقة برؤية مشتركة وبرؤية واضحة حتى نستطيع أن نفشل هذه الخطة التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها على الأرض.
حركة حماس صاحبة الدعوة أكدت أن المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ الصراع والتي تستهدف تصفية القضية الوطنية تستدعي اليوم تحييد كل الخلافات السياسية، مبدية استعدادها للقاء حركة فتح لبناء مرجعية وطنية واحدة على قاعدة الشراكة.
الاستراتيجية الوطنية التي نراها هو أنه يجب مغادرة مربع أوسلو، يجب مغادرة هذا المربع، هذا حصاد مر. وهنا لا أقول أنا هان من باب لا تحميل المسؤوليات ولا من باب المناكفة، لا، من باب التقييم الموضوعي.
ما تطرحه الصفقة اليوم من تحديات ومخاطر وجودية أمام الفلسطينيين لن يكون بمقدور بحسب الكثيرين مواجهة ما يحاك من مؤامرات إذا استمر الوضع الراهن من تشظي وعجز فيما تغيب الرؤية الوطنية والسياسية.
مواجهة صفقة غزة بحاجة إلى قوة، والقوة بحاجة إلى وحدة، والوحدة بحاجة إلى استراتيجية وطنية. هذا ما سوف يطرح اليوم للنقاش بين الكل الفلسطيني حتى يتم التوافق على آلية توحيد الصف الداخلي الفلسطيني، أيضا وضع استراتيجية وطنية من أجل مواجهة صفقة القرن، مواجهة كل التحديات وكيف نحمي حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني.
مع بدء العد التنازلي للإعلان عن صفقة القرن والذي بات قريبا، تتكشف خيوط المؤامرة التي تديرها واشنطن وتل أبيب، والتي يؤكد الفلسطينيون أنها ستتحطم على وقع صمودهم.
نشكر الزميل عماد النسشة على هذا التقرير وعن اللقاء التشاوري الذي جمع الفصائل الفلسطينية في غزة ضمن إطار مواجهة صفقة القرن. نستضيف في حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم الأستاذ فايز أبو شمالة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني. أهلا ومرحبا بكم أستاذ فايز، وشكرا لحضوركم معنا.
أهلا بكم ومستمعي
حياكم الله. لقاء تشاوري للفصائل دعت إليه حركة حماس في قطاع غزة والعنوان مواجهة صفقة القرن، كيف تابعتم هذا اللقاء سيدي الكريم؟
الدعوة من حركة حماس، ولكن الحضور مثل كل القوى السياسية والتنظيمات الفلسطينية، فجاء صوتا فلسطينيا موحدا يدعو إلى سلسلة من الخطوات والإجراءات لوحدة الصف الوطني الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن بالتحالف مع القوى العربية والإسلامية. هذه الدعوة مباركة والحضور مبارك، بقى أن يستمع الصدع الآخر من الانشقاق الفلسطيني أو الانقسام الفلسطيني لهذا الصوت الوطني، ويلتئم الشمل الفلسطيني في وحدة وطنية لمواجهة صفقة القرن.
نعم. طيب أستاذ فايز، ماذا عن كيفية تشكيل جبهة وطنية تجمع الكل الفلسطيني لمجابهة الصفقة؟
ولا أسهل من ذلك، هذا ما جاء عليه المتحدثون يوم أمس عندما أشاروا إلى ضرورة الالتقاء على برنامج سياسي موحد، على برنامج الحد الأدنى لمواجهة الاحتلال ومواجهة الحلف الأمريكي الإسرائيلي مع بعض الأنظمة العربية لفرض صفقة القرن، ويتم ذلك من خلال التوافق على برنامج سياسي، والخطوة الثانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، حكومة سياسية كما قال إسماعيل هنية. هذه الحكومة توحد شأن المؤسسات في غزة والضفة الغربية، وتجرى على انتخابات ديمقراطية للمجلس التشريعي وللرئاسة. هذا يتحقق إذا كانت الأعين شاخصة باتجاه صفقة القرن ولمواجهة صفقة القرن. إنما إذا كان البعض يلتفت من خلفه إلى مطامع وإلى مكاسب وإلى أغراض حزبية وأغراض شخصية، وقتئذ يصعب تشكيل هذه الجبهة الوطنية العريضة.
نعم. طيب كلمات الفصائل أجمعت على ضرورة مربع أوسلو، هل من توقعات لمغادرة هذا المربع عمليا، أو هل من إرشادات بهذا الصدد أستاذ فايز؟
بالتأكيد لا، الفصائل كلها، كل المتحدثين أتوا على عيوب أوسلو وضرورة التخلص منها. التخلص من أوسلو يعني التخلص من الانقسام، التخلص من أوسلو يعني التخلص من التعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، التخلص من أوسلو كان التخلص من اتفاقية باريس الاقتصادية. من هنا كان كل الحديث على ضرورة التخلص من أوسلو والبدء بمرحلة جديدة، مرحلة تستوجب الوحدة الوطنية لمواجهة خطر دائم يقتلع الوجود الفلسطيني ويصف القضية الفلسطينية. هذا الكلام لم تأتي به الفصائل فقط، المجلس المركزي الفلسطيني في شهر 3/2015 دعا إلى إعادة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي ووقف التعاون الأمني. المجلس الوطني أيضا دعا إلى ذلك، لكن يبدو أن مصالح البعض وانتفاعات البعض وارتباطات البعض لا تقوى على مثل هذه المواجهة. هذه مواجهة تستوجب جيل جديد من القيادة، تستوجب شخصيات جديدة من المسؤولين قادرة أن تتحمل مسؤولية وعبء المرحلة. بمعنى آخر، من يقود مسيرات العودة ويواجه الاحتلال الإسرائيلي يختلف شكلا ومضموما عمن يلتقي مع الاحتلال الإسرائيلي على طاولة التعاون الأمني.
نعم. طيب يعني السيد إسماعيل هنية دعا في كلمته إلى اللقاء مع حركة فتح ومع الشخص الرئيس محمود عباس. هناك مباركة من حركة فتح بهذه الدعوة. هل نستطيع القول اليوم أن هناك مؤشرات عملية حقيقة لإنهاء الانقسام والاتجاه لمواجهة صفقة القرن طالما أن هناك إجماع فلسطيني؟
حتى هذه اللحظة لا مؤشرات على ذلك. لم يصدر من حركة فتح ومن قيادة منظمة التحرير أي مؤشر على الاستجابة لهذه الدعوة التنظيمية. أنا أقول هذه الدعوة ليست تنظيمية، حتى هذه الدعوة فلسطينية تمثل الإجماع الفلسطيني. حتى الآن لم يصدر أي تصريح أو موقف من القيادة الفلسطينية يؤكد أنه مستعد للسير باتجاه الوحدة الوطنية الفلسطينية وباتجاه المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا. حتى هذه اللحظة التصريحات سلبية ولا تؤشر إلى أي تطور أو إلى أي تشكيلة جديدة إيجابية تخرج الفلسطينيين من دائرة الانقسام إلى دائرة العمل الموحد. ومن هنا يعود السؤال إلى أولئك الذين اجتمعوا بالأمس في فندق الكومودور وأصدروا البيانات المشتركة وألقوا الخطابات الموحدة حول ضرورة الخروج من هذه الحالة. ماذا أنتم فاعلون إذا كان الرد سلبيا؟ وأنا أقدر أن رد السلطة الفلسطينية التي ارتبطت شخصياتها القيادية بمصالح مع إسرائيل لبقاء هذا الحال. ماذا فاعلون؟ ماذا ستفعلون؟ كيف ستحددون مواقفكم في المرحلة القادمة؟ وأنا من أنصار الهيئة الوطنية العليا للتصدي ومواجهة صفقة القرن. لابد من تشكيل هذه الهيئة تضم كل القوى السياسية الفلسطينية طالما كان من الصعب إصلاح منظمة التحرير، وطالما ارتضت منظمة التحرير الفلسطينية أن تظل ميتة الروح والقلب بلا حراك وبلا أي فعل مقاوم لصفقة القرن. تبع معي والمستمعون بأن السلطة الفلسطينية وقيادتها وقيادة منظمة التحرير لم تفعل شيئا على الأرض لمواجهة صفقة القرن. كل الحديث يدور عن الشد والاستنكار والإدانة والاعتراض، لكن ما هي الخطوة العملية لمواجهة صفقة القرن؟ بكل أسف أقول لك منظمة التحرير الفلسطينية لم تخطو أي خطوة طالما هي اعترفت بإسرائيل وطالما ارتبط التعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية. الآن نحن أمام واقع جديد، لابد من فرز قوة وطنية إسلامية جديدة قادرة على الفعل الميداني وقادرة أن تقف بقوة في وجه صفقة القرن. وأقول لك أن التنظيمات الفلسطينية مثل تنظيم حركة حماس، تنظيم الجهاد الإسلامي وتنظيمات أخرى لديها من القوة العسكرية ما هي قادرة على أن تفشل صفقة القرن وأن تقف بالقوة المسلحة في وجه صفقة القرن. الذي يستطيع أن يطلق الصاروخ من غزة حتى تل أبيب يستطيع أن يقول صفقة القرن لا، ويستطيع أن يقول لدينا قيادة وطنية إسلامية فلسطينية قادرة أن تقف وأن تتحدى.
نعم. طيب ربما فلسطينيا أستاذ فايز يمكن التغلب على الانقسام على أرضية مجابهة صفقة القرن، ولكن على صعيد بعض الرسميات العربية هناك اندفاع باتجاه التطبيع. فلسطينيا كيف يمكن تخطي أو التغلب على هذه الخطوات؟
يعني بداية لابد من أن يتخطى الفلسطيني خطواته هو، بمعنى آخر أن يرسم الفلسطيني نموذج. يعني طالما الفلسطيني لا يقطع علاقته مع الاحتلال، طالما الفلسطيني لا زال يتعاون أمنيا مع المخابرات الإسرائيلية، فكيف به أن يطالب الآخرين بأن يتخذوا مواقف؟ لو صرخ الفلسطيني بأعلى صوته لا للتطبيع سنقطع العلاقات، سنقطع علاقتنا باتفاقية أوسلو، لن نعترف بهذا الكيان، وقتئذ يكون الموقف أكثر قوة وأكثر شجاعة وأكثر إلحاحية، مطالبا للدول العربية بوقف هذه العلاقة. يعني عندما يلتقي الإسرائيلي في 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 في, في, في عمان مع قابوس، ويذهب في اليوم التالي محمود عباس يلتقي في عمان مع قابوس، إذن ليس هناك اعتراض على التطبيع وليس هناك موقف جدي لمواجهة التطبيع. الصراخ بوقف التطبيع يجب أن يتجسد بشكل عملي، وذلك من خلال تسيير الحراك الشعبي والمظاهرات والمسيرات ضد أي دولة عربية تلتقي مع الإسرائيليين وتفتح أبوابها للإسرائيليين، ويأتي شخصيات أو رجال مخابرات هذا الواقع العربي بالشكل المهين والخاضع للإرادة الإسرائيلية بهدف إما التخويف من إيران أو إما التأكيد على بقاء هذه الأنظمة على كراسيها من خلال العلاقة الجيدة والمتينة مع الإسرائيليين. وهنا يأتي الدور الفلسطيني ويأتي دور حركات التحرر العربية لكي تقف في وجه هذه المهانة أو الاستخفاف بالقضية الفلسطينية والقضية العربية.
أحسنتم، شكرا جزيلا لحضورك معنا الأستاذ فايز أبو شمالة عضو المجلس الوطني الفلسطيني في هذا اللقاء تحدثتم إلينا، حياكم الله سيدي الكريم.
شكرا لكم.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الثالثة ظهرا والدقيقة 15 بتوقيت القدس المحتلة. مستمعينا ومستمعاتنا، وبإمكانكم تتواصلوا معنا وعبر برنامج فلسطين اليوم بآرائكم المكتوبة والصوتية المسجلة على رقمنا الواتساب هو 00982154899950. أيها الأكارم، يا قادما للقدس تلثم تربها، هل علمت بأن قدسك باكية؟ الشمس لا تعلو وراء جبالها، لا نورها نور ولا هي حانية. إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب نظم في موضوعات تتناسب وطبيعة اهتماماته الفكرية والاجتماعية، فدعا إلى التمسك بالمثل العليا والنصح والإرشاد والتمسك بحب الوطن والأرض حتى لقب بعميد الأدب الفلسطيني. شاعرنا هو إسحاق موسى. ولد شاعرنا بمدينة القدس في عام 1904 بفلسطين المحتلة، تعلم القرآن الكريم وعلوم الدين في الكتاب، ثم انتقل إلى المدارس النظامية فدرس في مدرسة المنجكية والمدرسة الرصاصية والمدرسة الرشيدية، حصل على العديد من الشهادات الدراسية: اللغة العربية من القدس، ودبلوم صحافة من الجامعة الأمريكية ببيروت، ودبلوم اللغات السامية، والدكتوراه في الأدب من جامعة لندن. كما شغل العديد من المناصب، منها رئيس لكلية دار الطفل العربي، ورئيس لكلية الآداب للبنات، وانتخب عضوا بمجلس أمناء كلية العلوم والتكنولوجيا في أبو ديس بالقدس، وعضوا في الهيئة الإسلامية العليا. شارك شاعرنا إسحاق موسى في عدد كبير من المؤتمرات، منها مؤتمر الكتاب الآسيويين والأفريقيين، ومؤتمر الأدباء العرب في القاهرة وبغداد وتونس، ومؤتمرات الأدباء في اليابان وألمانيا وبلجيكا، ومؤتمر الشبيبة في الاتحاد السوفيتي. لشاعرنا العديد من القصائد التي نشرت في عدد من الدوريات العربية، نذكر منها إلهيات أخي الإنسان، وأبيات غير معنونة، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الأدبية، منها المدخل إلى الأدب العربي المعاصر، وأزمة الفكر العربي، وفضائل بيت المقدس، وأسماء فلسطين، وغيرها. نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لكم إحداها والتي جاءت بعنوان يا قادما للقدس، فيقول فيها: يا قادما للقدس تلثم تربها، هل علمت بأن قدسك باكية؟ الشمس لا تعلو وراء جبالها، لا نورها نور ولا هي حانية، والطير أغلق بابه كي لا يرى أحدا يجوس خلال أرض غالية، والغصن ألوى عنقه متواريا، في صدره آثار جرح دامية، والحقل غادره بنوه ممزقا يستبدلون به دراهم بالية. ومساجد الله التي قدستها ثكلى تنوح على ديار خاوية، لم أقصد الإيلام يا خلي، ولم أبلغ سوى وصفي عوادي عادية، انظر حواليك وطف في بلدة كانت وكنا في حياة راضية. انظر حواليك وطف في بلدة كانت وكنا في حياة راضية، ثم اختفى النجم وحلت ليلة ظلماء في أعقاب ريح عاتية، يا ليت قومي يسمعون وليتهم يتفكرون بكل نفس واعية.
شكرا للزميلة منار عبد الجبار، نقولها في نهاية فقرة ألف باء فلسطينية التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر الفلسطيني إسحاق موسى ونموذجا من أشعاره.
مأسى ومسيف الأبطال ساح نزال وقتال، أتول غدا يا قدس غدا، وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، أتون غدا يا قدس غدا، وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا. ماذا عن واقع الجماعات اليهودية والاتجاهات السياسية داخل الكيان؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات.
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا بكم، نتناول في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في إسرائيل. هذا الكتاب هو دراسة علمية قدمتها الدكتورة هويدة عبد الحميد مصطفى الأستاذة بكلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العبرية لنيل درجة الدكتوراه، وقد قامت دار مكتبة الشروق الدولية بنشرها. ينطلق البحث في هذا الكتاب من تحليل لنصوص أسفار التوراة، وقد وجدت الباحثة في الرجوع إلى المصادر الدينية كالتوراة والتلمود أساساً لدراسة جذور العنف والتطرف لدى الجماعات الصهيونية التي تستند إلى تلك المصادر في فتواها وتدعيم وجهة نظرها، وتتبلور وجهة النظر تلك في فكرة أرض إسرائيل الكاملة، إذ قام المتطرفون بتوظيف النصوص الدينية لخدمة أهدافهم الاستعمارية بجعل الاستيلاء على الأرض واجباً على كل يهودي وإسقاط حق الشعوب المالكة لهذه الأرض. وحسب ما ترى الباحثة فإن سفر يشوع هو من أكثر الأسفار التي عاكست مظاهر الوحشية والإبادة وقتل الرجال بحد السيف واغتنام النساء والأطفال. تكمن خطورة هذا السفر في كونه السند الذي تعتمد عليه تلك الجماعات المتطرفة في إيمانها الكامل بكل ما ورد فيه من وحشية، بل تتصاعد المطالبة بتنفيذ تلك الإبادة التامة للفلسطينيين، ويدرس في المعاهد التي تخرج فيها أقطاب الجماعات المتطرفة في إسرائيل، كما يدرس في الصف الرابع بالمرحلة الابتدائية. وتقول الباحثة إن إيديولوجية الجماعات المتطرفة تستند في تعصبها ضد الفلسطينيين إلى التوراة، إذ يشبه سفر التثنية العرب بالعماليق المأمور إبادتهم ونعتهم بصفات بذيئة يستحيل العيش معهم لأنهم أقاموا في أرض بني إسرائيل ووضعوا يدهم عليها بدون وجه حق. مستمعينا الكرام، في دراستها تحت عنوان الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في إسرائيل، تقول الباحثة هويدة عبد الحميد مصطفى إن ظهور جماعات يهودية متطرفة مثل جوش، إيمونيم، كاخ، إيل وأنصار الهيكل لن تنبع من فراغ، إذ خرجت من رحم الصهيونية الدينية كما خرج حزب المفدال، إلا أن التأثير الأكبر في تبلورها كان بسبب حربي عام 1967 و1973 التي تأسست بفعل تأثيرها ثلاث حركات، وأنصار الهيكل في أعقاب مفاوضات السلام مع مصر عام 1977. وتؤكد الباحثة أن أرض إسرائيل الكاملة مبدأ رئيس لفكرة الجماعات الصهيونية المتطرفة التي شكلت على نهج خطط الاستيطان، بل اجتمعت تيارات حركة العمل والتيار الديني الصهيوني وتيار حركة حيروت على تأييد هذا المبدأ الذي كان دافعاً لإقامة المستوطنات كواجب ديني وعقائدي. وتكمن الخطورة في هذا المبدأ وتبنيه من قبل المتطرفين في كونه معرقلاً لعملية السلام ووصفه لاتفاقيات السلام بالاستسلام والانسحاب من سيناء هدماً للمخطط الصهيوني الرامي إلى إحكام السيطرة اليهودية وبسط نفوذها على أرض إسرائيل الكاملة. كذلك ترفض هذه الجماعات مبدأ الأرض مقابل السلام الذي ترى فيه تفريطاً في الحق التاريخي في الأرض، وأصدر الحاخامات فتواً تحظر إخلاء المستوطنات. أحبة المستمعين، رأت الباحثة هويدا عبد الحميد مصطفى في كتابها الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في إسرائيل أن فكرة هذه الجماعات نابع من إنكار تام لأي حق لسكان الأرض الأصليين في أرضهم، وقد ذهبت إلى أكثر من ذلك وهو طرد العرب خارجها والظفر بها دون شريك، وبذلك تعد استباحة منازل الفلسطينيين أمرا محمودا لديهم، والإكثار من الاستيطان آليتهم حتى لو كان ذلك خرقا للشرعية الدولية. وتشير الباحثة إلى أن العنف والتعصب سلوك تتخذ منه تلك الجماعات سبيلا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، فإسرائيل كما يرى هؤلاء هي دولة اليهود ولا مكان فيها لغيرهم. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء صالح لتحتها لنا الفرصة من خلال فقرة إصدارات على إلقاء الضوء على كتاب الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في إسرائيل. وبهذا ننهي لقاءنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. مستمعينا ومستمعاتنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية إيران تحت عنوان موحدون في مواجهة صفقة القرن. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.